نستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة، فهذه مجالس من صحيح الإمام أبي الحسين مسلم ابن الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى، واخترت الكلام والشرح على حديث على صحيح الإمام مسلم، لأن لصحيح مسلم مزية على صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، وهذه المزية هي أن الإمام رحمه الله تعالى إنما يسوق الحديث كاملا في الموضع الواحد. واهتمامنا أيها الكرام بالصحيحين ليس أمرا جديدا، فقد شرح كتاب محمد بن إسماعيل البخاري أكثر من 300 عالم. صحيح البخاري له أكثر من 300 شرح، وشرح كتاب الإمام مسلم فيما وقفت عليه أكثر من 50 عالم تواتروا على شرح هذين الكتابين. وهذا طبعا لعلة معروفة عند العلماء، وأنهم رحمهم الله اتفقوا على أن أصح كتابين بعد كتاب الله عز وجل هما صحيح البخاري ومسلم. وهناك ألفية في مصطلح الحديث اسمها ألفية السيوطي رحمه الله، ذكر في هذه الألفية شيئا يخص هذا البحث، فقال رحمه الله: وأول الجامع باقتصار على الصحيح فقط البخاري، ومسلم من بعده والأول على الصحيح على الصواب في الصحيح أفضل، ومن يقدم مسلما فإنما ترتيبه وصنعه قد أحكما، وانتقدوا عليه ما يسير فكم ترى نحوه ما نصيرا، وليس في الكتب أصح منهما بعد القرآن ولهذا قدما. هو ده الكلام الخاص بالصحيحين. فأول من جمع الصحيح واقتصر عليه هو الإمام البخاري رحمه الله. أول الجامع باقتصار على الصحيح فقط البخاري، أول من جمع الصحيح واقتصر عليه، ومسلم من بعده والأول هو مين؟ البخاري. على الصواب في الصحيح أفضل، يعني الأول اللي هو البخاري في القول الصواب أصح من صحيح مسلم من جهة صحة الحديث وشروط البخاري في قبول الحديث، ومسلم من بعده أي من بعد البخاري والأول على الصواب في الصحيح أفضل، ومن يقدم مسلما. فهو ذكر أولا أن البخاري مقدم على مسلم فيما يتعلق بالصحة. طب والذين قدموا مسلما هم المغاربة. المغاربة كانوا يفضلون مسلما على البخاري، لماذا قدم المغاربة مسلما؟ ومن يقدم مسلما فإنما ترتيبه وصنعه قد أحكما، أي أن مسلما أحكم ترتيب وانتقاء كتابه، لذلك قدم على البخاري من هذه الحيثية. العلماء بيقولوا أن الحكم المعلل أو المسبب يقع الإيمان به عند كافة الناس أكثر من الحكم غير المعلم. يعني مثلا لو صدر قرار تأذى منه الناس فبينزلوا مذكرة تفسيرية للقرار، ليه إحنا اتخذنا هذا القرار؟ فبنذكر بقى المشاكل التي كانت قبل اتخاذه والحلول المناسبة التي صدع هذا القرار. فيوم أغلب الناس الذين ليس عندهم إحاطة بالمشاكل التي كانت قبل القرار ويقول الله لا عندهم حق، ما اقتنعوا ولا دافعوا عن القرار إلا بعد وجود المذكرة التفسيرية. لكن لو نزل قرار بدون تفسير أكثر الناس يعترضون عليه إن تضرروا منه أو عجزوا عن فعله. فالأحكام الشرعية المعللة بتقبل عليها النفس، والأحكام الشرعية غير المعللة لا يتقبلها إلا أهل الإيمان، وكثير من الناس يتأذى بها، كثير من الناس يتأذى بها. ولذلك الأحكام التي لا يصحبها تعليل يكثر فيها الاعتراض من جهلة الناس ولا ينفذونها. كذلك أسباب ورود الحديث وأسباب النزول في القرآن الكريم، كل هذا يساعد المرأة على العمل بالحديث والإيمان به. فلو إن في حديث طويل الإمام البخاري يأتي على هذا الحديث الطويل يأخذ منه جملة واحدة فقط هي التي تهمه في هذا الباب ويترك الباقي، بخلاف الإمام مسلم لو أراد جملة واحدة في حديث ثلاث صفحات يورد الحديث كاملا. فأنت لما تقرأ الحديث كله بتحصل من المتعة ما لا تحصله إذا قرأت صحيح البخاري. ولذلك مصنفات البخاري كلها تحتاج إلى طراز فريد من الناس. تعرف الناس اللي شغالين بالإشارة اللي بيفهموها هي طايرة، يعني دول هم الذين يفلحون في فهم مصنفات البخاري رحمه الله، كل شغله بالتعليل والشفر. لا مسلم لا. فلذلك من جهة الشرح فمسلم أوقع وأسد، لأن البخاري لما تيجي تشرح حديث هتضطر أنك أنت تحيل إلى طرف الحديث في الأماكن التي فرق البخاري في هذا الحديث، إنما مسلم لا. وذلك هو بيّن هنا لماذا قد فضل من فضل مسلما على البخاري رحمه الله، قال ومن يقدم مسلما فإنما ترتيبه وصنعه قد أحكما. وانتقدوا عليه ما يسيرا، أي أن العلماء انتقدوا على الصحيحين على البخاري ومسلم أحاديث يسيرة جدا، ومع ذلك فكم ترى نحواهما نصيرا، كثير دفع عن البخاري ومسلم. فأنت لما تسمع هذا الكلام وترى الجهل الأغمار العملين يطعنوا على الصحيحين، حتى أن رجلا كان يعمل ضابطا في البحرية وما عرفش ده المفروض بقى يعوم بقى في أي مستنقع، لكن يجي على الصحيحين، ده كان ضابط في البحرية وبعدين بدأ له أن يشتغل عالم، فأول ما شطح نطح فصنف كتابا سماه الأضواء القرآنية لاكتساح ما في البخاري من الإسرائيليات. شوف العنوان، الأضواء القرآنية لاكتساح ما في البخاري من الإسرائيليات، وكل هلفوت جاء بعده أخذ منه، سواء كان محمود أبو ريح الأزهري الفاشل الذي ما استطاع أن يأخذ الثناوة الأزهرية وطردوه شر طردة، والجماعة الشيعة أخذوه أحضنهم فصنف كتاب، كتاب صنف كتاب اسمه أضواء على السنة المحمدية، وبكل أسف نشرته أكبر دار نشر رسمية في مصر وهي دار المعارف، يطعن فيه على الحديث النبوي ويطعن فيه على أبي هريرة ويتهمه بالكذب، وصنف كتاب اسمه الحديث المحمدي. ومن الذي قرض له كتاب الحديث المحمدي؟ طه حسين.
طب وطه حسين يفهم ايه اساسا في الحديث؟ ده طه حسين عين عميلا عميدا ها لمجمع اللغه العربيه، مع ان كان فيه اسد منه وافضل، مصطفى صادق الرافعي بمئة من مثل طه حسين، بمئة مصطفى صادق الرافعي ومصطفى لطف المنفلوط بمئة من أمثال طه حسين، سواء كان فهما للعربية أو سبكا في العبارة. فاللي قرص لهذا الرجل طه حسين قال إن يعني أنا مؤمن بكل حرف في هذه تمام الإيمان، وأشجعه تمام التشجيع، وأنا حاذن به تماما، كل حاجة مكملها يعني. وهذا الكتاب كله طعن على حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لحد ما وصلنا بقى ما انت عارف الزمن بيستدير ولا يزال الخلق يتناقص إلى يوم القيامة. فآخر حاجة وصلت لنا في الطابور ده امرأة قالت إن في البخاري أكثر من 40 حديث موضوع، ده آخر ما وصلنا، امرأة تقول إن البخاري في أكثر من 40 حديث موضوع. طب إحنا بنقول لكم أدي كلام أهل التخصص أهو، وانتقدوا عليه ما يسيرا، حاجات بسيطة خالص. ومن اللي انتقد؟ الكبار الفحوم زي الدارقطني، زي أبي علي الغساني، زي ابن عمار الشهيد، هؤلاء تكلموا في بعض أحاديث في صحيح البخاري ومسلم، وهذه الأحاديث أغلبها إنما يتعلق بالأسانيد وليس بالمتون، عشان برضو تطمئنوا أن جمهور متون الصحيحين صحيح، كل الأحاديث صحيح، لكن انتقاد العلماء إنما هو في بعض الأسانيد، بعض رجال الأسانيد، مثل أبو زرع الرازي عبيد الله بن عبد الكريم عرض عليه صحيح مسلم. تعرفين أبو زرع الرازي كان من أقران مسلم، من أقرانه يعني إيه؟ من نفس الطبقة بتاعت مسلم. فعرض صحيح مسلم على أبي زرع الرازي فرأى فيه حديث أحمد ابن عبد الرحمن ابن وهب، فأنكر وقال إن أحمد بن عبد الرحمن بن وهب هذا متكلم فيه بأشد الكلام، ورأى حديث قطن ابن نسير قال وهذا أيضا يأتي هذا فيضع أحاديثه في الصحيح فيحتجون علينا ويقولون صحيح. فبلغ ذلك مسلما، كلام وصل للإمام مسلم، فدافع عن اجتهاده وبين وجهة نظره، فقال إنما أحاديث هؤلاء معروفة عند أهل العلم، لكنها معروفة بنزول، فلما كانت الأحاديث معروفة عند أهل العلم رويتها بإسناد عالي اتكالا على أنها معروفة عندهم. وده كلام عزيز وغالي، نحن لو فهمناه لرددنا كل المفتريات التي توجه إلى الصحيحين. كلام الإمام مسلم بيتلخص في الآتي: الأسانيد الأحاديث بتروى بأسانيد. معلش إخواننا اللي هم بيحضروا معانا الأول مرة يصبروا بس علينا هذه المحاضرة، لأن هذه محاضرة التأصيل، بعد كده إن شاء الله في المحاضرة اللي بعدها على طول وعقب صلاة الجمعات مباشرة هنستمتع إن شاء الله بصحيح مسلم، لكن هذه القاعدة، فيعني أعطيني أذنك واصبر علي وأنا سأبسط هذا الجفاف، أتم تبسيط إن شاء الله. الأحاديث مروية بأسانيد حتى في زماننا هذا، الأسانيد موجودة لكنها منقطعة، لكن موجودة. فمثلا واحد حدث بحديث ما عجبنيش، قلت له مين اللي قالك الكلام ده؟ تقول فلان. أذهب إلى فلان، مين اللي قالك الكلام ده؟ فلان. وأذهب لفلان، مين قال لك الكلام ده؟ فلان. يفضل كل واحد يحيلني على من حدثه، هو ده الإسناء، هي دي اللي يسموها العنعنات. ما هو الإسناد أن تسند الكلام إلى قائله، أحد معاني تفسير كلمة الإسناد، أن تسند الكلام إلى قائله. فكل كلام في الدنيا له إسناد. ليه؟ لأنه منقول،
منقول.
فالإمام مسلم رحمه الله نظر في الأسانيد، وكان يحرص على انتقاء الأسانيد العالية، لأن مسلم ليس فيه أسانيد عالية بخلاف البخاري في كتير، لأن البخاري كان أقدم من مسلم وأكبر في السن، فأدرك من المشايخ ما لم يدركه مسلم. فأسانيد مسلم في الغالب متزنة، يعني لا عالية ولا نزلة جدا، وقلما أن تجد له إسنادا عالية الإمام مسلم. والعلو في الإسناد اللي المحدثون كانوا يحرصون عليه نوع، وهو تقليل الوسائط بينك وبين النبي عليه الصلاة والسلام. يعني مثلا نافع مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى مالك بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم كم واحد؟ اثنين. مالك بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام نافع وابن عمر. فلما الإمام أحمد يريد أن يروي حديثا لمالك، أحمد أدرك مالكا ولا لم يدركه؟ لم يدرك مالك. يبقى بين أحمد وبين مالك واحد، زي أي واحد، زي مثلا يحيى بن سعيد القطان، زي عبد الرحمن بن مهدي، زي وكيع بن الجراح، زي يزيد بن هارون، زي عبد الرحمن بن مهدي. دول كلهم من مشايخ أحمد، مثلا زي المكي بن إبراهيم، دول من مشايخ أحمد. فأحمد مثلا يقول حدثني يحيى القطان قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر، يبقى بين أحمد وبين النبي صلى الله عليه وسلم كام؟ أربعة. من أشرف من الآخر في الإسناد، أحمد ولا مالك؟ مالك. ليه؟ لأنه أقرب للنبي عليه الصلاة والسلام، أقرب للنبي عليه الصلاة والسلام. وكلما كنت أقرب للمصباح استمتعت بضوئه، كلما تبعد عن المصباح تبعد عن النور. عشان كده لو أنت عايز تعيش في النور على طول، وتسيبك من الظلمة دي والمفاتيح اللي بتشخشخ دي، ها حكم دماغ دول النصوص القوانين والنصوص الكلمات، لما تحب تصل إلى النور تطلع فوق. إذا نزلت تحت يبقى بتبتعد عن مصدر الضوء. علشان كده كلما رأى المحدثون إسنادا عاليا تهافتوا عليه. ممكن يصرف ميراث أبيه في سند واحد، أبوه يكون سيب له مثلا 100,000 وهو في مصر، وعايز يروح مثلا أصبهان عشان يلقى إسناد عالي، وبعدين يروح على مثلا نيسابور ويلف بقى في قرى نيسابور، وكل دي إقامة بيدفع فيها فلوس، يدفع 100,000 عشان يحصل 3-4 أحاديث عالية. ليه؟ كان همهم القرب من الرسول عليه الصلاة والسلام في الزمان. فإذا عندنا إسنادين، إسناد لأحمد بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام 4، وإسناد لمالك بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام 2. البخاري رحمه الله له أسانيد عالية، له إسناد اسمه ثلاثي بينه وبين الرسول 3 فقط. فلما يكون أنا عندي حديث واحد وله إسنادان، إسناد بينه وبين الرسول 4، وكل الإسناد أئمة ثقات أثبات، وإسناد آخر بينه وبين الرسول 3، والإسناد ده يعني فيه واحد نص نص، فيه مغمس في حفظ، فتقوم أنت تعمل إيه؟ تقول طيب، طب ما هو الحديث معروف عند أهل العلم بالإسناد النازل، وإسناد قوي وحديث قوي وأهل العلم مجمعون على صحته، طب ما أنا حبا في العلو هاخد الإسناد اللي فيه 3 بس، اتكالا على أن أصل الحديث معروف عند أهل العلم بإسناد قوي. فمسلم رحمه الله بعض أحاديث هؤلاء الرواة انتقاها بهذه الطريقة، قال إمتى متى تلومني؟ لما أروي عن رجل ضعيف حديثا تفرد به لم يروه أحد غيره. تقول لي ده مش كلام، ممكن يكون وهم فيه غلط فيه، لكن الحديث معروف عند أهل العلم بإسناد طويل، ما أحببت أن أسلك هذا الإسناد الطويل، وحبيت أخذ الإسناد القصير اتكالا على ثبوت الحديث بإسناد آخر. أدي رأي مسلم ابن الحجاج في المسألة، فرد على أبي زرعة الرازي كل الأحاديث الواردة في صحيح مسلم وفيها كلام إنما هي من هذا القبيل، انتقاها مسلم انتقاء. يعني أنت لما تروح عشان تشتري فاكهة ولا تشتري طماطم ولا تشتري بطاطس ولا كوسة ولا أي حاجة، تشوف القفص تلاقي طماطم ضرب وجنبها واحدة تانية كانت ناوية تضرب وتحتها واحدة كويس، مش كده؟ فواحد بسط في القفص كده وقال لك ما تشتريش منه لأن طماطم بتاعته فعاصة، خلاص؟ فأنت قلت له دعني أنتقي، فقمت واخد المفعص حطه على جنب ونقيت اللي فيه رمى، واخد بالك؟ ما يجيش واحد يقولك ازاي بتاكل طماطم المفعصة، يا اخي انا انتقيت، انا انتقيت اجودها. فالرواه كذلك، زي بالضبط المثل ده، راوي مثلا سيء الحفظ عنده اوهام، عنده احاديث غلط فيها واحاديث اخرى صحت فيها الروايه، فيقوم الامام مسلم باجتهاده ينتقي الأحاديث التي لم يخطئ فيها الراوي ويخرجها في صحيح. صحيح الراوي متكلم فيه بس ليس في الأحاديث التي اخترتها أنا، أنا انتقيت من حديثه ما لم يخطئ فيه. أنت عارف على وزان الحديث اللي في البخاري صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب، يعني الواهم الإنسان اللي بيهم ممكن يصح حديثه في مرات. ده شغل الأئمة المجتهدين بقى، زي البخاري زي مسلم زي الإمام أحمد زي مثلا النسائي أكابي داود الترمذي، أئمة بينتقوا، لكن إحنا كلامنا خاص بالصحيحين على أساس أن للصحيحين من المزية ما ليس لأي كتاب في الدنيا. ولا يعكر طبعا على كلام العلماء قول الشافعي قبل ذلك، ما على أديم الأرض أصح من موطئ مال، لأن الشافعي قال هذه المقالة قبل صحيح البخاري ومسلم. تعرفين الشافعي متقدم، الشافعي متقدم، مات شابا ولم يدركه البخاري ولا مسلم، فكتب البخاري ومسلم جاءوا بعد موت الشافعي رحمه الله. يبقى إنما قال الشافعي هذه المقالة في زمنه، أي ليس هناك كتاب قبل الصحيحين أصح من موطأ مالك، وهذا بلا شك، لأنك أنت لو شفت مصنف عبد الرزاق، شفت مصنف ابن أبي شيبة مثلا، لعلمت أن موطأ مالك أفضل، لعلمت أن موطأ مالك أفضل، فإن مالك رحمه الله كانت له عناية بانتقاء الأحاديث، وكان كل سنة بيسقط من موطئه بعض الأحاديث، ولو عاش لظننت أنه سيسقط أيضا من موطئه بعض الأحاديث أو بعض البلاغات. المهم أن الصحيحين أجمع العلماء على صحة كل أحاديثهم في الجملة، والانتقاد الموجه إلى الصحيحين إنما هو في أغلبه موجه إلى أسانيد الروايات وليس إلى المتون. اللي وقع في متون الصحيحين أحاديث غلط فيها بعض الرواة، زي مثلا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو محرم، هذا الحديث غلطه العلماء وقالوا هذا غلط من ابن عباس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما نكح ميمونة إلا وهي حلال، يعني في الحل، يعني لم تكن محرمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ينكح المحرم ولا ينكح. وسئلت ميمونة كما صح عنها بالإسناد الصحيح فقالت نكحني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان. وقال سعيد بن المسيب فيما صح عنه أيضا غلط ابن عباس، فهذا وقع، ولكن ليس الذنب لا للبخاري ولا لمسلم. وكذلك حديث سبعة يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله، في رواية محمد بن المثنى وزهير بن حرب، أظن زهير بن حرب نعم، كلاهما عن يحيى القطان عن عبيد الله ابن عمر عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاص عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام فذكر حديث سبعة يظلهم الله. فلما جاء على الخصلة قبل الأخيرة قال: ورجل تصدق بشماله حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شمال. فهذا في قلب في الرواية غلط، إنما الصواب رجل تصدق بيمين، الصدقة إنما تكون باليمين ولا تكون بالشمال. فهذه أيضا من الغلطات التي وقعت في الصحيحين، وإنما تلقاها مسلم من شيخيه هكذا، واللي غلطان في هذه الجزئية هو يحيى بن سعيد القطان. وهناك بعض الحروف والجمل في حديث شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك في صحيح البخاري في حديث الإسراء والمعراج في قوله: ثم دنا فتدلى، فقال شريك: ثم دنا الجبار فتدلى. والصواب الذي عليه أهل العلم أن الذي دنا فتدلى هو جبريل عليه السلام، وهكذا. فهذه أحرف يسيرة وقعت غلطا من بعض رجال الإسناد وقد بينها أهل العلم. فده معنى إيه؟ معنى قول القائل، قول السيوط: وانتقدوا في إيه؟ وانتقدوا عليه ما يسيرا فكم ترى نحوه ما نصيرا. العلماء كان لهم برضو بعض تأويلات وبعض دفاعات عن الصحيحين، وليس في الكتب أصح منهما بعد القرآن، ولهذا قدم. ليه؟ لأن الإمام البخاري رحمه الله له شرط في قبول الرواية، وكذلك مسلم له شرط في قبول الرواية، ولكني سأطوي صفحا عن ذكر شرطي البخاري ومسلم، المسألة معقدة وطويلة، ويعني لا تهم إلا خواص طلبة العلم. لكن القصد أن صحيح الإمام مسلم رحمه الله كتاب ممتع بالنسبة للقارئ العام وبالنسبة للمحاضر، يعني أي واحد مثلا يستنصح يقول: رشح لي كتابا أشرحه في الدروس على الناس، فأنا أنصحه أن يشرح من صحيح الإمام مسلم رحمه الله. لأن مسلم له ميزتان: الميزة الأولى أنه بيورد الحديث كاملا في الموضع الواحد، الميزة الثانية أنه يكثر من ذكر الأسانيد المعضدة لهذا الحديث في الموضع الواحد. وإحنا نعرف أن كثرة ضرب المثال يعطي حسن تصور، فلما يكون الحديث كله موجود في مكان واحد والأسانيد التي روي بها هذا الحديث موجودة في مكان واحد، فهذا يعطيك قناعة كاملة بصحة هذا الحديث. إن شاء الله من المرة القادمة بعد الجمعة سنشرح صحيح مسلم بدءا من حديث الإيمان والإحسان والإسلام. أخ مريض بالفشل الكلوي مستشفى العبور واحتاج إلى نقل دم فورا، فصيل الدم موجب. إخوة المتبرعين يذهبوا إلى مستشفى العبور، واسم المريض محمد البيومي جبريل شفاه الله. يقول: سمعت بعض أئمة المساجد وخصوصا في القرى يقول بعد خطبة العيد: إذا خرجتم من مصلاكم فزوروا موتاكم، هل هذا حديث؟ وإذا كان فما مقدار صحته؟ هذا ليس بحديث صحيح، هذا حديث موضوع باطل، ولم يثبت في زيارة القبور يوم العيد حديث، بل هي منافية لمعنى العيد، يعني بعيد عن مسألة الأحاديث، هي منافية لمعنى العيد. العيد معناه فرح وسرور وحبور، وهؤلاء يذهبون إلى المقابر فيعني يستحضرون أي موتاهم ويبكون ويحزنون، وهذا كله منافي لمعنى العيد. يقول: نرجو توضيح أمر العينة، بيع العينة. بيع العينة اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: من باع باعتين في بيعة فله أو كسوهما أو ربا. وهو في معنى الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيع. بيع العينة صورته أن أبيعك سلعة ما بأجل، سيارة مثلا 20,000، على أن تسدد الدفعات لي على مدار وقت معلوم. بعد انقضاء هذا البيع أقول أنا لك، أنا صاحب السيارة في الأصل وقد بعتك وانعقد البيع، أقول لك مرة أخرى بعني هذه السيارة ب18,000 وأديهم لك إيه نقدا. مفهوم الصورة ولا لا؟ فده اللي النبي صلى الله عليه وسلم على من باع بيعتين في بيعة هي سلعة واحدة وبيعت مرتين، من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو ربا، يعني واحدة يأخذ الربا وواحدة يأخذ الوكس اللي هي الخسارة. وهذا يفارق بيع التقسيط، هذا يفارق بيع التقسيط. ليه؟ لأن بيع التقسيط عبارة عن عرض سعرين لسلعة واحدة، مجرد عرض سعر لا يسمى بيع، لا يقال هذا بيع إلا إذا استوفى أركانه وشروطه، فحينئذ يقال هذا بيع، لكن مش مجرد أن أنا عرضت سعرين اسم بيع، لا تتم إلا بيعة واحدة في الآخر، إما الآجل، إما البيع الآجلة، وإما البيع الحاضرة النقدة. فبيع العينة يخالف بيع القسط، بيع العينة للنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، وهذه هي الصورة التي ضربها أهل العلم توضيحا لمعنى بيع العينة. نعم لا. الزمن لو عند المالكي ما هو ده مما يذكرونه في بيع الأجل، في بيع الأجل يعني يقول أنه يبيع الزمن على أساس أن إيه تأخير البضاعة بالنسبة له لمدة 2 أو 3 أو 4 قد يضره، فكأن هذا تعويض، مسألة الزيادة التي يضعوها فوق السلعة بالأجل كأنها تعويض عن هذا الزمن الذي مضت فيه السلعة عند الذي اشتراها ولم يدفع ثمنها كمان. لا معنى كلام الملكية فيه. بيقول نرجو توضيح اختيار الأيسر الذي له وجه في الدليل مع ضرب بعض الأمثلة. مثلا أشهر مثال الذي تعرفونه هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فالصحابة لما سمعوا هذا الحديث انقسموا فريقين، الفريق الأول قالوا لن نصلي العصر إلا في بني قريظة ولو كان بعد العشاء، والفريق الثاني قال لا، ده المقصود أن يحثنا على الجهاد ومبادرة الغزو حتى نصلي العصر في بني قريظة، وليس معناه أن نؤخر صلاة العصر في بني قريظة. طيب هذان القولان لهما وجهان في الدليل ولا لا؟ لهما وجهان. لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، واحد أخذ بظاهر النص وواحد أخذ بالمفهوم، واختلفوا، وكل الجماعة اللي صلوا العصر في بني قريظة بعد الوقت العصر، وجماعة صلوا العصر في وقت قبل أن يدخلوا بني قريظة. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم سكت، سكوت إقرار، معنى ذلك أن كأنه قال كل أصاب بحسب اجتهاده، حتى المخطئ الذي أخطأ في فهم النص لم يعنفه النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر واحد، فأصاب فله أجران. فهذا المخطئ أصاب أجرا ولا أصاب وزرا؟ أصاب أجرا، فهل يلام من أصاب أجرا؟ لذلك لم يلومه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن متى لا يلام؟ إذا كان أهلا للاجتهاد فأخطأ، إنما لم يكن أهلا ولا يحق له النظر هذا يعذر ويؤذى. يبقى من الذي لا يعنف؟ من كان أهلا للاجتهاد ولم يأتي بقول خلف أي ساقط يعني يخالف به جماعة أهل العلم. من أحدث التفاسير التي سمعتها، وهذه طبعا ليس لها وجود في حدود علمي في أي كتاب تفسير، وما أدري هل خطر على بال أحد من هؤلاء المفسرين أم لا، وهو بيفسر في أحد المساجد وفي مسجد كبير ومشهور، يفسر قوله تبارك وتعالى: هو الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا أهل الشطة. ده لا يصلح أن يكون تفسيرا ولا نتبناه، على أساس الشطة إيه؟ نار وهي خضر، واخد بالك؟ فهذا يرد عليه، هذا يرد عليه، لأن حتى ظاهر اللفظ لا يقتضيه، ظاهر اللفظ لا يقتضيه. النار يعني النار على الحقيقة، نار على الحقيقة، فأن يكون له أهلية ثم يخطئ ده يؤجر ولا يلام ولا يعنى، إنما لا يكون له أهلية ومع ذلك يتصدى للإفتاء وتصدى للكلام، هذا هو الذي يؤذر، ليه؟ لأنه ليس بأهل للنظر. فالمقصود أن يكون ظاهر الكلام وباطن الكلام لهذا معنى ولهذا معنى، وكلاهما له وجه في الدليل، لا يكون النظر متعسفا ولا متكلفا. هذه معنى إيه؟ أن يكون له وجه في الدليل. يقول: صائم داعب زوجته في نهار رمضان فأنزل الزوج بسبب هذه المداعبة، فهل عليه كفارة الجماع مع أنه لم يجامعها، أم عليه قضاء يوم مكان؟ نرجو التوضيح. الذي عليه أكثر أهل العلم أن هذا الرجل عليه صيام 60 يوم، هذا الذي عليه أكثر أهل العلم، وذهب قليل من أهل العلم إلى أن هذا الرجل عليه يوم واحد، وأن الرجل الذي عليه صيام 60 هو الرجل الذي جامع امرأته. يقول: ما الحكم في الجواز التي تقدمها برامج دينية أو غيرها عن طريق التلفاز أو الراديو، وما الحكم إن كانت هذه الجواز مقدمة من شركة من شركات الاستثمارية، خاصة إن كانت تتعامل بالربا، وكذلك ما الحكم إذا كانت الجواز حجة أو عمرة؟ إذا كان اللي بيدفع المسائل الحاجات دي مثلا بنك ناصر الاجتماعي وهذه البنوك فهذا لا يجوز، بنك ناصر إنما يعطي من الأرباح، وهذه البنوك كلها بنوك ربوية، فلا يحل منها لا حج ولا عمرة، ولا يحل أن تأخذ هذا المال أصلا. إنما إذا قال لك إن الشركة الاستثمارية الفلانية متبرعة بجائزة فلانية، وهذه الشركة تعمل عمل صحيح، مضاربة، مرابحة، مشاركة، مثل شركات توظيف الأموال وغيرها، فخذها. إنما إذا كانت شركة استثمارية بتتعامل بالربا فحكمها حكم البنك. انت عارف الفلوس جات لك من المنيا ولا من اسوان ولا من الاهليه؟ يبقى انت اذا كنت اساسا ذاهب لتحج او لتعتمر، ذاهب لطاعه، فينبغي ان يكون مالك مما يغلب على ظنك انه حلال، وغلبه الظن دي تحتاج الى معلومات، وهذه غير موجود. طبعا ما انا يعني بفترض ان المسابقه، وبيقول مسابقه دينيه او غيرها، طبعا المسابقه انما ينبغي ان تكون مشروع، مش يجي مثلا مسابقه عن الفن والفنانين ومولد الفنان الفلاني والفيلم الفلاني اتعرض كم مره والمسرحيه الفلانيه اتعرض كم مره ومش عارف ايه والكلام ده. زي انت عارف زمان، سبحان الله، زمان من حوالي 17 سنه كنت قرات في مجله من المجلات السياره هذا السؤال. كان في فيلم كان مشهور جدا زمان اسمه أبي فوق الشجرة، ربما الجيل الحديث ده يعني إيه ربنا معافيه من ولا إيه ولا جاءهم طوفان آخر. المهم الفيلم ده ذكر الرجل السائل ده إن كان فيه قبولات كثيرة جدا ما بين الممثل والممثلة، فسأل سؤالا وكان حاطط جائزة، كم قبلة الممثل ده قبلها للممثلة في الفيلم؟ الأسبوع اللي بعدين الرجل ده ذكر إن حوالي 13 أو 14 واحد أصابوا الإجابة الصحيحة، وإن هم ما كانواش عارفين العدد فعلا، فدخلوا السينما وقعدوا يعدوا. واخد بالك؟ فالنهارده لما يكون مثلا افترض سؤال مثل هذا السؤال اللي كان زمان عم بيعملوا عليه جوائز والكلام ده، سؤال مثل هذا السؤال لا يحل اساسا ولا يحل اخذ الجائزه عليه، انما احنا كلامنا كله على افتراض ان الاسئله دينيه، يعني يسالك في ايه، في حديث، في منسك، في سؤال فقهي، سؤال في الاداب، تسميع حديث الى اخره. يبقى اذا كان الاسئله دينيه وكانت البرامج شرعيه لا تحل الجوائز اذا كانت من بنك ناصر، ولا سيما انا مره سمعت قالوا ان ترتيب الجوائز قال لك بنك ناصر مدي 5000 جنيه والمنوفيه مديه مش عارف 1000 جنيه والدقهليه 1000 جنيه، المهم المحافظات كلها مديه قد البنك، تاخد بالك؟ فانت لا تضمن اذا كان نصف التركه ربا، نصف الجوائز ربا، وانت تريد ان تذهب الى الله عز وجل للحج او للعمره فلا تذهب بمال فيه شبه حتى يتقبل الله منك. يقول سائل: هل لو تحدث اثنان عن حادث زنا حدث في بلد ما يعتبر هذه غيبه للزانيين وقذف يستحق الجلد، مع العلم بان المتحدثين يسترسلان في الحديث عن وفي التكلم عن الشخصيتين القائمتين بالجريمه؟ اذا رجل واحد فقط راى حاله زنا فسمى المرأة والرجل وقال زنيا ولم يأتي بثلاثة معه يستحق الجلد، هو ده اللي عليه أهل العلم جميعا، لابد أن يأتي بأربعة شهداء، وإلا لو جاء ثلاثة وشهدوا أنهم رأوا فلانا يزني بفلانة ولم يأتي بالرابع يجلد الثلاثة. وانت عارف عمر بن الخطاب جلد ثلاثة من خيار الصحابة بسبب انهم اتهموا صحابيا اخر بانهم راوه مع امراه في لحى، فسالهم عمر واستفصل عن المساله ديت فلم ياتوا بجواب شافر فجلدهم عمر. وانت عارف من ضمن الثلاثه اللي جلدوا ابو بكر رضي الله عنه، فهؤلاء صحابه وذونك الصحابه طهاره ونقاءه وعفا وصدق حديث، ومع ذلك فحدود الله عز وجل لا يعني يترفع فوقها أحد. إذا هذا إذا سمى الزانيين ولم يأتي بأربعة شهداء فإن هذا يستحق الجلد، وهذه غيبة بلا شك. الله أعلم. يقول: والدي مرض منذ عامين ولم يصم رمضان العام الماضي وهذا العام، ثم توفي في رمضان هذا العام فلا أصوم عنه. وبعدين بيذكر ملاحظة قال: لم يصم لعدم مقدرته. القول الراجح الذي أعتقده في هذه المسألة هو أن يكفر عنه ولا يصوم، وحديث من مات عليه صوم صام عنه ولي، فهذا الحديث إنما يتعلق بصيام النذر كما ذهب إليه ابن عباس وذهب إليه أخيرا الإمام أحمد رحمه الله. ليه؟ لأن هذا الرجل كان مريضا مرضا منعه من الصيام، فربنا تبارك وتعالى أعطاه أياما أخرى يصوم فيها، إذن له فسحة أنه إذا خرج من مرضه أن يصوم، فإذا لم يمهل حتى يصوم فما هو ذنب وليه؟ ولم يعد دينا، لأنه عجز، إنما عجز عن الوفاء لعدم وجود المدة، ما يبقى لا يبقى إلا أن نكفر عنه، نطعم عنه كل يوم مسكين. والله أعلم. حكم المفطر عمدا في نهار رمضان وهل له كفارة؟ المفطر طبعا عمدا في نهار رمضان مرتكب لجريمة من أشد الجرائم، وعليه قضاء يوم مع الإثم، عليه قضاء يوم مع الإثم. أما الحديث الذي فيه إنه لا يقضيه ولو صام الدهر كله فهذا حديث منكر لا يصح. طيب يقول يوجه رسالة لي، يقول قد رددت من ذي قبل على الشيخ محمد الغزالي وعلى مصنفاته، فهل هناك رد على الشيخ الشعراوي وكذلك على مؤلفاته، وهل أقرأها أم أقرأ منها؟ دلني جزاك الله خيرا. إحنا الحياة أنا أقول لك لا تقرأ في كتب الشعراوي إلا إذا كنت درست عقيدتك دراسة جيدة، لأن الشيخ محمد بن خالد الشعراوي ليس سلفي العقيدة. الشيخ محمد بن خالد الشعراوي أشعري العقيدة، وفي نفس الوقت متصوف صوفي يعني. وطبعا أرجو من إخواننا المحبين للشيخ الشعراوي ألا يهاجمونني، لأنني أيضا أستفيد منه. وقلت قبل ذلك أكثر من مرة إن الشيخ الشعراوي قرب القرآن إلى العوام وحبب كثير من الناس في القرآن، ولكن يا جماعة الخطأ إذا كان فادحا لا ينبغي أن يغفر، خطأ إذا كان فادحا لا ينبغي أن يغفر. كان بيفسر سورة الحديد منذ عدة أيام سمعته في الراديو، لما جاء بيتكلم عن الله تبارك وتعالى قال ورجح واختار أن الله عز وجل في كل مكان، وقال اختار، قال بالاختيار وبالترجيح أن الله عز وجل في كل مكان. وهذه العقيدة يا جماعة ليست عقيدة المسلمين، هذه عقيدة النصارى، عقيدة النصارى أن الله في كل مكان، عقيدة الحلول. إنما عقيدة المسلمين أن الله في السماء، في السماء. واسأل أي طفل صغير يعني بدأ يدرك سن 3 سنين 4 سنين أين الله، شير إلى فوق، وإحنا بنرفع أيدينا إلى السماء، وليس معنى أنه في السماء أن السماء احتوته. برضو الكلام الخلف الساقط الذي يلزموننا به أهل البدع، وهذا لا يلزمنا، ليس معنى أن الله في السماء أن السماء احتوت الله عز وجل، وليس معنى أن الرحمن على العرش استوى أن العرش أكبر من الرحمن عشان كده وسع الرحمن، وليس معنى أن ربنا عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا أن العرش خلى منه لما نزل. كان ده كله خصائص الأجسام، خصائص الأجسام. أنا جسم جالس على المنبر، قمت من على المنبر، أنا فين؟ هل أنا على المنبر وأنا على الباب؟ ولا خلى مني المنبر؟ خلى مني المنبر. فهم بقى لما يسألون طب ربنا لما ينزل إلى سماء الدنيا طب هل يخلو منه العرش؟ نقول يا جماعة هذا لا يلزمنا أساسا، إحنا بنقول ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. فأنت إذا قلت لي بيخلو منه العرش فأنت لم تفهم عن الله إلا خصائص الأجسام. إنما إذا كان ليس كمثله شيء فلا تلزمني بهذا السؤال ولا يلزمني إجابته أصلا. فكلمة الله في كل مكان هذه ليست من عقائد المسلمين، الله عز وجل، لأن عقيدة المسلمين هكذا، الله في السماء وعلمه في كل مكان، هذه عقيدة المسلمين التي هي كانت عقيدة القرون الثلاثة الأول، وليس في هذه القرون الثلاثة الأول حرف واحد ينقل عنها يخالف هذه العقيدة، إنما جاء ذلك بعدما نجمت البدع في ديار المسلمين. نسأل الله عز وجل أن ينجينا وإياكم منه.
انتهت مادة هذا الشريف، ويسرنا إتمامها بهذه المادة.
فمن القواعد المقررة في ديننا قول الله عز وجل وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقول الله عز وجل إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا، فكل أمر أمر الله عز وجل به عباده على سبيل الوجوب فبإمكانهم أن يفعلوه، وكل نهي نهاهم عنه فبإمكانهم أن ينتهوا عنه، فليس هناك أمر فوق مقدور العبد أبدا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وليس هناك نهي قط يعجز العبد عن فعله، وهذا شيء أكيد لم يختلف فيه عالم قط. والأمر والنهي معا يشكلان العبادة مع توحيد الله عز وجل، فالعبادة هي التوحيد، ومقتضى هذا التوحيد من الأمر والنهي. فمن لم يأتي بالعبادة بالتوحيد ومقتضاه فلم يعبد الله عز وجل. خلق الله عز وجل الخلق ليعبدوه، كما قال تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأنت راحل إلى الله تمتطي أكثر من مركب، فهناك من يمتطي مركب الرجاء، وهناك من يمتطي مركب الخوف، وأعظم الواصلين إلى الله عز وجل هم الذين يمتطون مطية المحبة إليه تبارك وتعالى. فلا تكليف أبدا مع المحبة. فهذه العبادة التي أمرنا نحن بها وابتلانا الله عز وجل بها، يجب علينا أن نأتي بها في مكاننا، فإن عجزنا فإلى مكان آخر. لم يخلقك الله تبارك وتعالى لتكون عابدا إياه في بلدك، بل لو اقتضى الأمر أن تخرج من بلدك ومن أهلك ومن مالك لتحقق العبادة وجب عليك ذلك. فإن لم تفعل فلم تأت ما أمرت به. والله تبارك وتعالى يقول: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. إنما ذكر الموت بعد السياحة في البلدان طلبا للعبادة، كأنه يريد أن يقول لك: كن عبدا لله ومت حيث شئت. المهم أن تحقق العبودية لله. لا يشترط أن تموت بأرضك وبين أهلك وخلانك. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. إنما ذكر هذا بعد قوله تبارك وتعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، أي حقق العبادة حيث كنت. وقد رأيت وأنا أقرأ ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه حقق هذا المعنى. أيام كان طليقا كان يدعو إلى الله عز وجل ويواجه الفرق المبتدعة، وفعل هذا الرجل بالمبتدعة ما لم تفعله كتائب من العلماء. فلما سجن ودخل السجن وجد المساجين يلعبون ويلهون ويقضون أوقاتهم في العبث، فأنكر عليهم ذلك أشد الإنكار، وقام فيهم بما يجب أن يقوم به العالم، فجمعهم على الصلاة وأمهم، وشرع يعطي دروس العلم في التفسير والحديث والفقه. فاجتمع المساجين عليه حتى ذكر الذين ترجموه أن كثيرا من المساجين لما جاءهم الإفراج أبوا أن يخرجوا، وخرج من بين هؤلاء علماء. فهذا الرجل قام بحق العبودي حتى وهو في السجن. لا يضرك أين ذهبت، المهم أن تكون عبدا لله عز وجل. بعد هذه المقدمة الضرورية، وهي أن الأمر والنهي في إمكان العبد، فالسؤال: لماذا يفطر الناس بعد رمضان؟ لماذا يقبلون على الله في رمضان؟ ثم يفترون بعد ذلك. إذا كان المسألة جد في العبادة فلقد رأيناهم يجدون، إذن بإمكانهم أن يجدوا في غير رمضان، إذ لو كانوا عجزة لما أتوا بهذا الجد في رمضان. بإمكانه أن يفعل، فلماذا يحجم؟ لماذا هذا الفتور؟ ليلة 27 رمضان وأنا ذاهب إلى المسجد في الساعة الواحدة لفت نظري هذا العام أن أغلب المساجد ملآن بالناس في الساعة الواحدة، وهذا ليس وقت سعي للعباد وليس وقت مكوث في المساجد. إذن لماذا عمر الناس المساجد في هذه الساعة المتأخرة من الليل؟ طلبا لليلة القدر. إذن فالناس أذكياء، الناس يعرفون مصالحهم، الناس يقبلون إذا وجدوا الأجر، لذلك تركوا فروشهم الدافئة في هذا الشتاء وذهبوا إلى المساجد يصلون لله عز وجل. ليلة 28 لم تجد أحدا في المساجد إلا العمار الرواد الراتبون. إيه معنى هذا الكلام؟ يضحكون على الله، أول ما يظن أنه أخذ ليلة القدر خلاص ينام. ليه هذا التفريغ؟ ليلة 27 مساجد ملآنة، ليلة 28 فرغت المساجد. إذن الناس تعرف دراسة الجدوى، يعرفون المكاسب والخسارة، لكن بكل أسف لم يحسبوها صحيحة هذه المرة. أيها الإخوة الكرام، إن الله تبارك وتعالى حي قيوم يقبل العمل، عملته بالليل، عملته بالنهار، عملته في رمضان، عملته في شوال، فهو تبارك وتعالى قيوم قائم على كل نفس بما كسبت، وهو تبارك وتعالى يعاملنا بالفضل. فبرغم قصر أعمال هذه الأمة إلا أنها أكثر الأمة أجرا، أكثر الأمم أجرا، قصر أعمارها وبارك في أعمالها، حتى أن الحسنة الواحدة تضاعف إلى 700,000، وهذا لا نعلمه لأمة من الأمم قط إلا لأمة المسلمين، حسنة بعشر أمثالها إلى 700,000، حتى أن العبد قد يفعل الشيء الذي لا يلتفت إليه فينجو به غدا، لأن الله عز وجل قبله منه. ومن الأدلة الكثيرة على ذلك قول الله تبارك وتعالى: ليلة القدر خير من 1,000 شهر. 1,000 شهر يعني 83 سنة وبضعة أشهر وعدة أيام. فإذا قمت ليلة القدر وأصبتها فعلا فقد أضيف إلى عمرك القصير 80 عاما. فإذا سددك الله عز وجل وكل رمضان أدركت ليلة القدر، إذا قمت 10 الأواخر بجد واجتهاد، فكل سنة تعبد الله عز وجل فيها 80 عاما محسوبة إلى عمر. فإذا لقيت الله عز وجل تلقاه بعمر قد يصل إلى 2,000 و3,000 عام، يكتب لك أجر عابد 3,000 عام. وهذا لو قدرنا أن رجلا منذ فرض عليه الصيام 15 سنة مثلا ومات ابن 60 سنة وصام 45 رمضان وأدرك في كل رمضان